عمان. في هذه الحلقة نتناول الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق السلطنة وأوجه الشبه أو الاختلاف بينها وبين ما يجري في بلدان عربية أخرى، كما نحاول معرفة رد فعل المجتمع الدولي على هذه الاحتجاجات في دولة تسيطر على مضيق هرمز الذي يمر عبره 40% من احتياجات العالم من النفط. نتطرق إلى هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفنا في الاستوديو، وهم إيان بلاك محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان، وأرحب أيضا بالدكتورة مضاوي الرشيد أستاذة علم الاجتماع في جامعة كينغز كوليدج، وكذلك الدكتور خالد العزري الأستاذ والباحث في جامعة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية، وسينضم إلينا ضيوف آخرون. أنتم بطبيعة الحال كذلك يمكنكم المشاركة بآرائكم وتعليقاتكم بالاتصال بنا مباشرة عبر رقم الهاتف 00 44 20 77 65 0211 أو عبر البريد الإلكتروني open.agenda@bbc.co.uk. قبل أن نبدأ النقاش نقدم لكم أولا لمحة تاريخية عن عمان والأسرة الحاكمة هناك في هذا التقرير الذي أعدته سهى زين الدين.
هدوء سلطنة عمان لا يشبه في شيء صخب محيطها المتراكمة أزماته وسط بحر من العواصف الإقليمية والدولية، حتى اندلعت موجة الاضطرابات الأخيرة. هو انفجار نادر في دولة تعتمد سياسة الحياد مع جيرانها عملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتركز اهتمامها على تطوير الذات. من صحار إلى صلالة فمسقط، مطالب بالإصلاح لم تصل إلى حد الدعوة لتغيير النظام. ولمحاولة فهم بنية عمان لابد من النظر في تاريخ الأسرة الحاكمة. تولت أسرة سعيد بن تيمور مقاليد الحكم عام 1746، وظلت السلطة تنتقل من الأب إلى الابن حتى عصر تيمور الذي عزله ابنه سعيد عام 1932، ووضع السلطان سعيد ابنه قابوس قيد الإقامة الجبرية بعدما لاحظ انفتاحه الفكري على الغرب، ثم انقلب قابوس على أبيه وعزله عام 1970. في الستينيات كانت الثورة الشيوعية في اليمن الجنوبي في أوجها وبلغت رياحها عمان. نجح قابوس في مهادنة متمردي جبل ظفار في الثمانينيات، وطوى صفحة محاولتين فاشلتين للانقلاب عام 1994 و2005. ركز السلطان على استغلال الموارد النفطية للبلاد من أجل خلق جيل جديد من المتعلمين والبحث عن مصادر أخرى للدخل وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي. فشهدت عمان تحديثا في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، وزاد دور القطاع الخاص فيما زادت حصة القطاعات غير النفطية في الناتج الوطني الإجمالي. وبحسب السلطات تضاعف متوسط دخل الفرد 30 مرة منذ عام 1970. ولكن يبدو أن خلق فرص العمل لا يسير بالسرعة نفسها للنمو السكاني في بلد غير منتم إلى منظمة الدول المصدرة للنفط وبه 3 ملايين نسمة. ويطالب محتجون بزيادة الرواتب والإصلاح والرقابة على الحكومة والشركات ومحاكمة جميع الوزراء، كما يطالبون بمنح سلطات تشريعية لمجلس الشورى. أمر السلطان قابوس لجنة وزارية بدراسة زيادة سلطات المجلس، وتعهدت الحكومة تحت ضغط الشارع بتوفير 50,000 فرصة عمل إضافية في الحكومة وتقديم منحة بطالة تبلغ 390 دولارا لكل باحث عن عمل. فالسلطان هو من يعين الحكومة ويتمتع بسلطات مطلقة رغم إنشائه مجلس شورى منتخبة. لا أحزاب سياسية ولا معارضة ولا وزير خارجية ولا رئيس وزراء ولا ولي عهد، مما يطرح تساؤلات عن الخليفة المحتمل.
هذا نعمان، هنالك من يقول إن ما حدث في مصر وتونس ربما غير قابل للتكرار في دول الخليج لأن الظروف مختلفة، وهذا ما أريد أن أعرفه من ضيوفنا في البرنامج اليوم وفي حالة عمان تحديدا. لكن أبدأ بك دكتورة مضاوي الرشيد، هل الخليج آمن من هذه الثورات؟ سنتحدث اليوم عن عمان تحديدا، لكن بشكل عام هل الخليج آمن من هذه الثورات نظرا لاختلاف الظروف ونظرا لمستوى المعيشة المرتفع في دول الخليج؟
لا أعتقد أن أي منطقة في العالم العربي هي آمنة، وقد وجدنا أن قضية البحرين هي قضية شائكة ومعقدة، ويعني لها أبعاد تاريخية أبعد بكثير مما حدث في مصر وتونس وليبيا حاليا. ولكن المشكلة أن في العالم العربي بما في ذلك الخليج بشقه الأعلى والأدنى والسعودية وطبعا اليمن، عندهم نفس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي وجدناها في مصر. صحيح أن هناك مدخول أكبر بكثير من المدخول الموجود في مصر، ولكن هناك طبقية حادة يلاحظها أي زائر للخليج. هناك اقتصاد نيوليبرالي لم يخلق وظائف، وإنما خلق ما أسميه الشهوات والسوق. الدولة في الخليج وبالأخص في السعودية هي دولة سوق وليس دولة بمعنى الدولة. ما أقصد بذلك أنها دولة تقوم على تنمية الرغبات في السوق وهو تنمية مجتمع استهلاكي. والمشكلة التي حصلت أن هذا الاقتصاد لا ينتج أي شيء سوى النفط، وحتى إنتاج النفط هو يولد يعني فرص عمل يستأثر بها العمال الأجانب. فعندنا هنا المعضلة التي هي موجودة.
إذن هي تجربة قابلة للتكرار في
قابلة
الفكرة. وبنفس الدرجة، درجة إسقاط الأنظمة وإسقاط رؤوس الأنظمة.
عندي تحفظ هنا على بعض مناطق الخليج، ولكن ما نلاحظه أن في البحرين وفي السعودية هناك مطالبات بإسقاط النظام. طبعا هذه المطالبات لا تلقى صدى أو بعدا في الصحافة العالمية لأن لا أحد يريد أن يسمعها. فالمشكلة هنا ليس عدم وجود هذه الأصوات، وإنما إيصال هذه الأصوات إلى مراكز صنع القرار، فهي دائما تطمس ولا يريد أحد أن يسمعها.
طيب.
هناك معضلات طبعا يعني أمور شائكة يجب أن نتطرق لها.
طيب.
ربما في الحوار.
إيام بلاك، وأنت مختص بشؤون الشرق الأوسط ولا شك أنك كتبت كثيرا عن الخليج، هل الخليج آمن فعلا من ثورات الإطاحة بالأنظمة؟
لا، الخليج ليس آمن على الإطلاق. وينظر إلى ما يحدث في البحرين، منذ 10 أيام كان هناك استعراض واضح للقوة بأنه ليس هناك مكان في الخليج آمن من تلك الثورات بما في ذلك الخليج.
إذا عزلنا البحرين جانبا لأن لها ظروفا مختلفة، بقية دول الخليج هل هي آمنة من هذا؟
البحرين لديها مشكلاتها الخاصة بسبب المشكلات السنية الشيعية والانقسام بين الطائفتين، والبحرينيون جميعا يريدون نفس الفرص، ولكن الأمثلة الواضحة التي توضح أن الخليج ليس مأمونا هو النظام في السعودية. ولقد عاد الملك عبد الله بعد غياب طويل ومنح عطاءات هائلة للسعوديين، وكل التفسيرات تقول إن هذه محاولة لتأجيل أي انفعال أو أي ثورة أو أي احتجاجات في البلد، وهذا ما يحدث في شمال إفريقيا. أن سلوك الحكومة السعودية يوضح تماما أو أفضل دليل على ما أقصده، لأن المسألة أن الاحتجاجات يمكن أن تصل إلى هناك.
على العموم ينضم إلينا الآن سيف السعيدي، محامي وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، معنا على الهاتف من مسقط. قبل أن آتي إليك سيد سيف، دعني أسأل ضيفنا في الاستوديو أيضا الدكتور خالد العزري، ما هي خصوصية عمان؟
نعم، عمان تشترك مع الدول العربية طبعا في أشياء وتختلف عنها في أشياء أخرى. من ناحية العمانيين عرب ومسلمين، ومن ناحية أخرى تاريخيا عمان عندها مساق تاريخي اختلف عن أكثر الدول العربية.
هل هي مرشحة أكثر من دول الخليج الأخرى لإحداث تغييرات أو لاحتجاجات أوسع نطاقا مما شاهدناه في صحار وفي بعض مناطق السلطنة؟
الوضع يبدو الآن أهدأ مما كان عليه يوم 27. الآن هناك اعتصامات في أكثر من مكان في أكثر من مقاطعة عمانية، لكنه لا أستطيع تكهن بمسار الأحداث، لأن الناس ما زالت تطالب، ومطالب الناس لم يتم تلبيتها بعد، وهناك اعتصامات الآن تتزايد. الناس بدأت في الاعتصام في ميادين في مسقط لم نسمع عنها من قبل، وكذلك في بعض المناطق التي كانت بعيدة عن مثل هذه التحركات. مثلا اليوم سمعنا أن هناك اعتصام في عبري، وأن هناك اعتصامات في مناطق أخرى. الاعتصام طبعا،
يعني إذن أنت ترى أنها قابلة للاتساع ويمكن أن تشكل حركة أكبر مما رأيناه في الأيام الماضية؟
الأمل هو أن يتدخل السلطان قابوس وأن يخاطب الشعب بما وأن تتم الاستجابة لمطالب الناس. هناك مطالب، والناس بدأت يعني بصورة واضحة الآن أنه في مطالب سياسية وفي مطالب اقتصادية أيضا، وإلى الآن لم يتم الاستجابة لها، ولم تمت محاولات لتحاور مع المعتصمين أو مع المتظاهرين في صحار ومع بعض الشيوخ، ولكنها ما زالت تقليدية، يعني تأخذ طيب البعد التقليدي.
طيب نتحول إلى ضيفنا في مسقط عبر الهاتف، سيف السعيدي، المحاور عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان. كانت هنالك مطالب خاصة ب حريات سياسية، بعدالة اجتماعية، بمرتبات، بإنهاء للبطالة، بإقام نظام غير النظام الذي أسسه السلطان قابوس بن سعيد، والذي يعتمد بشكل أساسي على حكم مطلق للفرد في عمان. كيف تمت الاستجابة أو التعامل مع هذه المطالب من وجهة نظرك؟
أولا أخي العزيز لابد أن نفرق بين المتطلبات والمطالب بإسقاط النظام وبين حرية الفرد في عمان بمطالب أخرى. ما حصل في سلطنة عمان ونحن كنا في قلب الحدث لم يحصل بأن أي فرد من أفراد هذا الوطن قام بمطالبة بإسقاط النظام،
لكن طالبوا بإسقاط الحكومة.
نعم، هناك مطالبات بإصلاح الوضع، بإصلاح بعض الأوضاع التي تهم المواطن. لابد أن نفرق سيد الفاضل ما بين المطالب بإسقاط النظام وبين مطالبات
يعني حتى الآن أستاذ سيف، لم نقل في هذه الحلقة أن الشعب في عمان خرج وهتف أنه يريد إسقاط النظام، يعني لأن هذا لم نسمع عنه في أي من المظاهرات على الأقل حتى الآن. لكن ما هي المطالب التي يريدها المحتجون ويريدها الحقوقيون وأنت منهم في عمان؟ ما هي المطالب؟ ما هو المطلوب من السلطان قابوس؟
تسمح لي سيد الفاضل، أولا بالنسبة للسيد آين بلك لما ذكر بأن في تجارب محتملة وفي الخليج ومن ضمنها سلطنة عمان، أنا أريد يعني حبيت أوضح هذا النقطة بأنه في سلطنة عمان لم يطالب أحد أبدا بإسقاط النظام.
هو السيد إيم بلاك يتحدث عن المستقبل، أنت تتحدث عن الماضي. هو يقول أنه وارد أن يحدث وهذا شيء طبيعي، لكن حدثنا عن مطالب الناس في عمان الآن.
سأجيبك إن شاء الله على هذا السؤال، بس تمنحني الفرصة قليلا أيضا أرد على بعض ما أثاره أخي وأستاذنا خالد العزري، بأن اليوم وأمس كان هناك اعتصامات بأكثر المكان في السلطنة. هذا الكلام أنا أؤكد لك كل التأكيد، وأنا الآن في قلب الحدث، بأن لم تكن هناك اعتصامات، بل نعم هناك تجمعات كثيرة بالتأييد للنظام وبشكر السلطان قابوس على ما يقدمه وعلى ما قدمه في السابق.
يعني إذا كان الناس سعداء بما فعله السلطان قابوس، لماذا اضطر السلطان إلى إقالة 6 من وزرائه؟ ولماذا وعد بوظائف 50,000؟ ولماذا وعد بمنحة لمنح إعانة بطالة؟ يعني ألم تكن كل هذه الأمور واضحة من قبل؟ لماذا احتاج إلى احتجاجات في الشارع لكي يفعلها؟
هذه سياسة، هذه يا سيد الفاضل سياسة، احنا لن نتحدث عن الآن. هذا أب الجميع، هذا الرجل مكارم سخية وأب للجميع، واستمع، وأنا أوكل لك، استمع لمتطلبات الشعب واستجاب إلى بعضها. يعني إذا الآن يقول أخي خالد لأنه لم تتم تلبية أي متطلبات المعتصمين، أنا أقول لك بالعكس، تم تلبية جميع المتطلبات.
طيب لنعود إذن إلى خالد العزري، هل تمت الاستجابة لمطالب الناس في عمان؟
تمت مثل ما ذكرت سابقا. للأسف الشديد، الآن أريد أوضح هذا بعض النقاط من فضلك. هناك احترام كبير في عمان للسلطان قابوس، وهناك احترام لما فعله للعمانيين. يعني عمان قبل 70 والآن في فرق هائل بين عمان الماضية وعمان الحاضرة. لكن أيضا هناك مشكلات حقيقية، يعني ولا يمكن لنا أن نتغاضى عنها ونقول بأن واحدة من المشكلات أن الحكومة هي النظام. فهنا في إشكالية حقيقية، أي أن جلالة السلطان هو رئيس الوزراء في نفس الوقت. الآن الناس تطالب بفصل
وزير الدفاع وهو وزير الخارجية ووزير المالية وما شابه،
يعني هذا صحيح،
يمسك تقريبا كل الوزارات السيادية.
هذا كلام سليم. الناس عندها ثقة في جلالة السلطان، لكن المشكلة أن السلطان، والناس الآن تعي هذا ولديها بعض المخاوف من المستقبل، أن السلطان سيموت في يوم من الأيام مثلما أننا سنموت كذلك. بعد العمانيين، يعني إحنا نقول بعد عمر طويل، يعني لأن الناس تحب السلطان قابوس. الآن المشكلة الحقيقية بالنسبة للعمانيين هي مشكلة وطنية، يعني ينبغي أن نخرج من الإطار الضيق والقول بأنه كل شيء ممتاز في عمان. الواضح أنه ليس كل شيء ممتاز، هناك مطالب سياسية. مثلا الآن الناس تطالب بمكافحة الفساد، وهذا أمر السلطان نفسه تحدث عنه في عام 2008 أمام مجلس عمان اللي هو يضم مجلسي الشورى والدولة، ولكنه لم تتخذ إجراءات بعد ذلك الخطاب. الناس استبشرت خيرا ولكنه لم يتم شيء.
طيب.
هناك أيضا مطالبة بتعيين رئيس وزراء مثلا، يتم من الممكن أن تتم محاسبته. هناك مطالبات بانتخابات محلية تؤهل الناس للانتخابات الأخرى اللي هي انتخابات مجلس الشورى، أنه مجلس الشورى أيضا تكون لديه صلاحيات حقيقية وليست صلاحيات شكلية. يعني إلى الآن مجلس الشورى ليست لديه صلاحيات تشريعية.
طيب. وهنا أريد أن أسأل دكتورة مضاوي الرشيد، يعني هل يمكن أن تتطور هذه المطالب؟ حتى الآن كما قلنا ليست مطالب إسقاط الأنظمة الملكية في منطقة الخليج، ربما باستثناء البحرين، لكن هل يمكن أن تتطور إلى أن تتحول هذه الملكيات إلى ملكيات دستورية، بمعنى أن الملك يملك ولا يحكم كما هي الحال هنا في بريطانيا؟
أنا أقول لك، لا، أولا لا يجب التعميم، وأنا ستكلم بخصوصية عن السعودية فقط وليس عن دول البحرين أو الخليج أو أي منها. أولا لا يوجد ملكية دستورية نمت وجاءت من السماء، ولم تكن يوما ما هبة ملكية يعطوها الأمراء والملوك لشعبهم. إذا قرأنا التاريخ من بريطانيا إلى إسبانيا إلى هولندا إلى جميع الدول الأوروبية التي عندها نظام ملكي دستوري، هذا الملك الدستوري يقوم على عدة أو عوامل. أولا في العالم العربي تاريخيا هو ارتبط بالاستعمار، الاستعمار البريطاني جاء واخترع هذه المنظومة في مصر وفي العراق، والفرنسيين طبقوه في المغرب العربي لسبب من الأسباب، أن هناك انقسام تقسم المجتمع، فعندما يزعجك الملك تقوي عليه الشعب من خلال مجلس منتخب، وعندما يزعجك الشعب تلغي الشعب وتقوي الملك. هذه اللعبة لا، أنا شخصيا لا أعتقد أن يجب أن تتكرر في العالم العربي، أولئك الذين يطالبون بملكيات دستورية هم تحت الوهم في السعودية نفسها. السبب الثاني أن
تحت الوهم؟
تحت الوهم، أولا إسلاميا، إذا كنا دولة إسلامية في السعودية نطالب بالملكية الدستورية، فكيف على المسلم أن يعطي بيعة لملك لا يحكم؟ هو سيعطي البيعة لمن؟ فهذه نقطة مهمة. إذا كانت السعودية ستبقى دولة إسلامية، إذا كانت الأسباب الأخرى، أن لماذا لا نقبل بمثل هذا الوهم الدستوري؟ هو نفس ما ذكرته، أن العائلة الحاكمة السعودية تسيطر على المرافق السيادية والوزارات، من الملك، هو الملك وهو رئيس الوزراء، وابنه أو أخوه هو رئيس وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الخارجية وأمير المنطقة في كل منطقة. لذلك نحن عندنا 7000 أمير، كيف ستكون الملكية الدستورية قادرة على استيعابهم؟ هذا من المستحيل. ولا والنقطة الأخيرة، إذا كان الملك هو عامل وحدة كما هو في بريطانيا، عندما تكون شخصية الملكة بالتوافق وهناك مجتمع مدني قوي يستطيع، استطاع في الماضي أن يحد من سلطات الملك في بريطانيا، أين هو مجتمعنا المدني القوي في السعودية؟ وهذه نقطة مهمة. والنقطة الأخيرة الذي يجب أن ننوه بها، أن الملكيات الدستورية لا تنجح إلا إذا كانت شخصية الملك والأسرة صغيرة وتحت الرقابة الشرعية، وليس 7000 شخص على الأقل.
طيب إيان بلاك، الآن بريطانيا هي من أيدت السلطان قابوس وجاءت به إلى الحكم في عمان في الانقلاب على والده سعيد بن تيمور عام 1970. هل بريطانيا تخشى من أن تتضعضع سلطة السلطان قابوس؟
ترى هناك جدل أو هناك حوار حقيقي في بريطانيا حول هذا الأمر. الدول المستبدة في مصر مثل ليبيا أو كما كانت مصر أو في أماكن أخرى تتعرض الآن لضغوط شديدة لم تحدث من قبل للتحول نحو الديمقراطية، وهذا وقت جدير بالاهتمام. هذا يختلف عن السلوك الاستعماري الذي كان موجودا من قبل، عندما كان هناك دول كان تقوم بذلك الدور ففي عمان مثلا أو في أماكن أخرى. وفي الأسبوع الماضي قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء ذهب إلى الخليج وكان لديه في صحبة عدد كبير من صانعي السلاح، وكان يبحث عن الأعمال هناك، وكما هي العادة كان يحاول البحث عن أسواق في تلك الدول الناشئة، وكان وبالطبع هو لم يكن يود أن يبيع لهم تلك الأسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الخارجي بل لمقاومة أي اضطرابات داخلية. هذه فترة، هذه حقبة جديدة، ولكن الولايات المتحدة أيضا أصبحت اعتادت على التعامل مع الدول المتحفظة والدول المحافظة في المنطقة، ولكن الآن نواجه للمرة الأخرى تغيرات هامة. هذه فترة انتقالية إذا ودت أنت القول، ونحن نرى الكثير من التخبط في السلوك والتناقض في الدفاع عن حقوق الأشخاص في تلك البلاد، فبينما هم يحاولون يدافعون عن حق تلك البلاد، ولكنهم في نفس الوقت ينتقدون تلك البلاد في استخدام العنف أو في قمع المظاهرات. عندما فإذا نظرنا إلى ملاحظات أو إلى أقوال ديفيد كاميرون بخصوص ليبيا، ستنظر إلى تلك التغييرات في الأقوال.
طيب ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مسقط أيضا الصحفي عوض باقوير نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية. أهلا بك أستاذ عوض. بداية، ما رأيك في المطالب بإصلاح سياسي وب يعني عدالة اجتماعية في عمان؟ هل هي مطالب قابلة للتحقق؟
تحياتي للأخوة الزملاء في الاستوديو. لا شك أنه العالم العربي بشكل عام يمر بمتغيرات كبيرة سياسية، وهناك مطالبات شعبية بالإصلاح، ولا شك أنه حقيقة بعد 50 عام من الاستقلال، خاصة الكثير من الدول العربية بعد الاستعمار البريطاني والفرنسي، يبدو لي أنه المتغيرات الآن الموجودة يبدو أنها حقيقية. وبالتالي فيما يتعلق بسلطنة عمان، أعتقد أنه المطالب الشعبية وفيما يتعلق بالمسيرات هي جزء من النظام الأساسي للدولة، بمعنى أنه الدولة كفلت هذه الحقوق وبالتالي من حق المواطنين أو الشعب أنه يتحدث عن مطالب شعبية وإصلاحات سياسية حقيقية. وهناك حقيقة الدولة يعني
نعم، ما هو الشكل المتصور للسلطنة بعد هذه الاحتجاجات؟ كيف ستتغير عمان بعد ذلك؟
أنا أعتقد عمان نموذج يختلف كثيرا عن ما يحدث في كثير من الدول العربية، سواء في مصر أو ليبيا أو حتى دول الجوار. يعني عمان حقيقة دولة مستقرة منذ 4 عقود، وجلال السلطان دوما يؤكد على أنه مسألة التدرج فيما يتعلق بالإصلاحات أو فيما يتعلق بإيجاد ثقافة سياسية. نحن لا بد أن ندرك أنه عمان دولة شابة، بمعنى 70% من السكان لا زالوا شباب.
لكن سيد وبالتالي يعني سيد لابد قبل أن يتحول الحكم إلى وراثة في عمان في عهد بنو سعيد البوسعيدي، كان هنالك نظام انتخاب للإمام في عمان. يعني عمان شهدت نظاما إلى حد ما فيه تداول وفيه انتخاب. يعني حتى في التاريخ العماني يمكن أن تكون هناك حراك أكثر من ذلك وليس تدرج كما تقول، لأنه ليس أمرا غريبا على العمانيين.
لا بد أن نفهم أنه الديمقراطية الغربية لا يمكن يعني سحابها على عمان أو على كثير من الدول، خاصة في دول الخليج. نحن لدينا خصوصية في سلطنة عمان، وبالتالي يعني أعتقد أنه مجلس الشورى في عمان هو مجلس برلمان منتخب من الشعب، وبالتالي هناك السلطان قوي. وسألنا مؤخرا عن إجراء إصلاحات دستورية كثيرة على مجلس الشورى فيما يتعلق بالانتخابات وإيجاد وزراء من هذا المجلس، وبالتالي أعتقد أنه لا نستطيع أن نقفز أو نحرق المراحل ونتحدث عن انتخابات الرئاسة. طيب. ومثل هذه الأمور. طيب. أعتقد لابد من إيجاد منظومة إصلاحية متدرجة، وأعتقد أنه في عمان لا أحد يتحدث حقيقة عن مسألة انتخاب السلطان أو انتخاب مثل هذه الأمور. المواطنين يتحدثون بشكل عام عن إصلاحات سياسية وتحسين المستوى المعيشة والبحث عن عمل، وأعتقد هذه أمور تحققت الآن من خلال إعلان السلطان عن
خالد العزري،
يعني وجود 50,000 وظيفة للشباب وإيجاد أيضا،
يعني هو رد على مطالب الناس الخاصة بالسياسة والحريات بمحفزات اقتصادية كما فعل في السعودية. لكن دعني أسأل دكتور خالد العزري، يعني الآن كما سمعت السلطان قابوس وعد ب50,000 وظيفة وبمعونة بطالة، لكن المطالب تتحدث عن برلمان منتخب وأن تشكل الحكومة من البرلمان. هنالك كثير، يعني عمان ليس فيها منظمات مجتمع مدني، ليس فيها أحزاب سياسية على الإطلاق، ليس فيها أجهزة تلفاز مستقلة أو خاصة، ليس فيها صحف خاصة، ليس فيها إذاعات خاصة. والأستاذ عاود يتحدث عن التدرج، إلى متى يمكن أن يستمر التدرج؟ هل يمكن أن تخلق هذه الكيانات فجأة الآن في عمان؟ وإن خلقت كيف ستؤثر على المجتمع العماني؟
نعم، العمانيين يتحدثون عن نهضة جديدة بعد 40 عام مما هو موجود لدينا بتسمية النهضة العمانية، التي بدأت مع مجيء السلطان قابوس إلى الحكم 70. الحاصل هو أن النخبة الحاكمة الآن كبرت يعني في السن، وأيضا بعدت عن مطالب الناس. إحنا الآن الناس اللي شفناها اللي خرجت في الشوارع يوم 27 هم أناس يعني سنهم صغير، يعني في العشرينات من أعمارهم وأقل من 40.
هؤلاء 70% من سكان الخليج عموما.
هذا صحيح.
وعمان.
هذا صحيح. لكن بالنسبة للمطالب اللي هو التدرج الآن الناس أيضا تتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التهكم. صحيح أن التدرج بدأ، ولكنه من سنة 2000 لم يتم هناك أي إنجاز سياسي، بمعنى إنه تم تقديمه. في عام 2000 تم جلالة السلطان أعطى حق الانتخاب للعمانيين اللي هم،
وهذا غير موجود في أي دولة خليجية باستثناء الكويت والبحرين.
هذا صحيح، وهذا يعتبر إنجاز، لكنه من تلك الفترة إلى الآن لم يتم أي تطور سياسي حقيقي في عمان. مجلس الشورى ظل كما هو، والوزراء.
ما هي مشكلة مجلس الشورى؟ مجلس الشورى منتخب.
بدون صلاحيات. هذا واحد بدون صلاحيات. واثنين انه معظم الناس الموجودين حتى الذين تم انتخابهم يعني ما كان عندهم القدره انهم يوصلوا للناس للجمهور. ايضا الناس في فئه كبيره من المثقفين اللي هم ينأوا بنفسهم عن المشاركه وعن دخول المجلس لانهم ايضا ينتظروا اكثر مما هو موجود الان.
طيب عموما الحوار سيستمر، لكن قبل مواصلة هذا النقاش نتوقف للحظات مع بعض الحقائق والأرقام عن سلطنة عمان.
تأتي السلطنة في المرتبة الثالثة من حيث المساحة في الجزيرة العربية، وتضم السلطنة نماذج متعددة من أشكال الأرض وتتباين ما بين السهل والنجد والجبل. إداريا تنقسم السلطنة إلى 9 مناطق إدارية. محافظة مسقط وهي العاصمة الإدارية للسلطنة وتتميز بكثافة سكانية عالية. تليها منطقة الباطنة وتنقسم إلى قسمين، يقع أحدهما بين الساحل وسلسلة جبال حجر الغربي، ويمتد الآخر في موازاة سهل الباطنة من الحدود المتاخمة لدولة الإمارات العربية. منطقة ثالثة هي مسندم وتقع في أقصى الشمال من سلطنة عمان. تليها منطقة الظاهرة وتنحدر من الأجنحة الجنوبية للحجر الغربي باتجاه الربع الخالي، ثم ننتقل إلى المنطقة الداخلية وهي هضبة وسطى تنحدر على سفوح الجبل الأخضر من الشمال في اتجاه الصحراء جنوبا. المنطقة الشرقية وتنقسم بدورها إلى قسمين، ثم تأتي المنطقة الوسطى وتعد هيما من أهم المدن فيها. أما محافظة ظفار فتعد الأكبر مساحة وأكثر مناطق شبه الجزيرة العربية تنوعا من حيث التضاريس، وأضيفت بريمة حديثا كإحدى التقسيمات الإدارية للسلطنة. يفوق عدد سكان سلطنة عمان 2.5 مليون نسمة. اقتصاديا تشكل إيرادات النفط والغاز الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة، وكانت عمان ضمن 5 دول عربية أحرزت تقدما في مجال التنمية البشرية في العام الماضي. يعد نظام الحكم في عمان نظاما وراثيا في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان. ويقوم مجلس العائلة الحاكمة خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان بتحديد من تنتقل إليه السلطة.
والسلطان قابوس بن سعيد السلطان الحالي لعمان ليس له أولاد ذكور أو إناث، لأنه تزوج في بداية توليه السلطة في عمان لكن حدث طلاق ولم يتزوج بعد ذلك. أعود إلى إيان بلاك خبير الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان، هل هنالك صعوبة خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الملكية في العالم العربي قياسا بالأنظمة الجمهورية فيما يتعلق بتغيير هذه الأنظمة؟
Well, there's a specific problem.
هناك مشكلة محددة مع عمان وهي غياب نائب أو ولي عهد. يمكنك أن تنظر إلى السعودية على سبيل المثال. هناك افتقار إلى الديمقراطية والأحزاب السياسية والدستورية والعناصر الدستورية التي تحدثت عنها الدكتورة مضاوي. السعودية لديها نظام واضح تماما لتداول الحكم أو لانتقال الحكم واستمراره، وهذا قد يؤدي أيضا إلى نوع من الاستقرار. أما في عمان الذي يعتمد إلى حد في أي نظام ملكي يعتمد إلى حد كبير على توريث الحكم، وإذا لم يكن لديك وريث فإن هذا سوف تكون مشكلة. فإذا نظرنا إلى الأردن عندما مات الملك حسين كان هناك الأمير حسن تم إبعاد الأمير حسن لمصلحة ابن الملك حسين. فإذا نظرنا مثلا إلى مصر أو إذا نظرنا إلى سوريا أو إذا ليبيا كان هناك أيضا عائلات يبدو أنها كانت في سبيل التوريث، فيبدو أنه ليس هناك كبير بين الملكيات والجمهوريات في هذا التغيير.
دعنا نعود إلى ضيفنا من عمان السيد عوض باقوير، من هو الخليفة المحتمل للسلطان قابوس؟
طبعا هذا الموضوع يعني موضوع عماني بحت، وحسب النظام الأساسي للدولة موضح بأنه هناك طبعا يعني إذا شغل موقع السلطان فهناك طبعا ترتيبات معينة تم التطرق إليها في النظام الأساسي للدولة وهو بمثابة الدستور عمان. وكما نعلم بأنه دولة الأسرة البسعيدية منذ أكثر من 250 عام ليس لها تقليد فيما يتعلق بإيجاد خليفة أو وريثة للعهد، وبالتالي هذا أعتقد شأن عماني لابد احترامه، وقال السلطان نفسه هو الذي يحدد هذا الإطار، وأعتقد أننا نحن عمانيين نحترم هذا القرار وهذا المبدأ، وبالتالي أعتقد له فالعمان وقال السلطان رجل حكيم لديه من المنهجية ما يستطيع أن يقرر ما هو الأصلح لعمان في المرحلة الحالية والقادمة.
لماذا لم يختر ولي عهد حتى الآن؟
طبعا كما أشرت لك ليس في تقليد الأسرة البوسعيدية هذا النظام، وبالتالي جلال السلطان أشار أكثر من مرة في حديث صحفية سواء الصحافة العربية والغربية بأنه لا يستطيع أن يعني يقوم بتقليد لم يكن أساسا في الأسرة البوسعيدية منذ أكثر من 250 عام، وبالتالي هذه خصوصية عمانية للأسرة البوسعيدية لابد احترامها في هذا الإطار. ولكن العمان الحمد لله دولة مستقرة، وأعتقد أن الإطار الذي فرضه النظام الأساسي للدولة سوف ينتقل بالسلطة بشكل سلس وبشكل منظم على أساس فلسفة جلال السلطان في الحكم ومن خلال يعني ارتضاء الشعب العماني لهذا المنهج حقيقة.
طيب دكتور خالد العزري، هل هنالك فعلا آلية واضحة لانتقال السلطة في عمان؟
بحسب الدستور أو بحسب النظام الأساسي في عمان نعرف الآن بأن جلالة السلطان قد وضع خطابين باسمين من الأسماء التي رشحهما لخلافته، لكن ثمت مشكلة مع هذا.
لا نعرف من هم.
نحن لا نعرف. نحن لا نعرف
سر يعني هذا سر لا يعرفه العمانيون.
هذا صحيح. ولكنه يعني المعروف
يفترض أنه من الأسرة البوسعيدية.
من الأسرة البوسعيدية، ويفترض أن مجلس الدفاع هو الذي يشرف على عملية انتقال السلطة، وبالتالي بعد يعني في حالة حدوث أمر ما لجلالة السلطان تجتمع العائلة المالكة العائلة الحاكمة في عمان وتقرر الخليفة. إذا لم تتفق العائلة خلال 3 أيام طيب يتم الذهاب إلى
يعني هذا يبدو انغلاق سياسي لا يتناسب مع التطور والتنمية المجتمعية في عمان التي بدأ السلطان قابوس. يعني لماذا ننغلق سياسيا؟ انغلق السلطان قابوس الذي تعلم في بريطانيا ودرس في أوروبا وكان وضع تحت الإقامة الجبرية لأن والده اعتبره منفتحا أكثر من اللازم على الغرب، لماذا يبدو منغلقا سياسيا جدا في هذا الإطار؟
في تقديري لأنه يعني لأن مثل ما أشرت يعني تفضلت بأنه الحياة السياسية في عمان ضعيفة جدا، لا توجد أحزاب، لا توجد صحف حرة، لا يوجد إعلام حر. الآن هذه جزء من مطالبات الناس أنه لابد أن يكون هناك إعلام حر. يعني من الأشياء التي أثارت سخط كثير من الناس أن مظاهرة سلمية أو مسيرة مثل ما أسموها يعني مثل ما تمت تسميتها تمت باكرا قبل يوم 27 من الاحتجاجات العنيفة التي حصلت، والناس خرجت بشكل سلمي، لكن تغطية الإعلام بدلا من أن يغطي الإعلام مطالب الناس تمت تغطية المسيرة على اعتبار أنها مطلب أنها خرجت ولاء وعرفانا لجلالة السلطان. وهذا طبعا زاد شحنات الغضب لدى الناس، وبالتالي لاحظنا ما حصل بعد ذلك في يوم 27.
طيب دكتورة مضاوي، يعني صحيح هنالك من قال أن مصر ليست تونس، وهنالك من قال أن ليبيا ليست مصر وتونس، وهنالك الآن من يقول أن الخليج ليس مصر أو تونس أو ليبيا.
هو يمكن أن يقول يوما ما أننا لسنا عرب. فيعني المشكلة أخي أنا هناك نقاط مهمة يجب أن نركز عليها. قال الأخ من عمان، وأنا ذهبت إلى عمان وأعتقد أن الشعب العماني من أكثر الشعوب الخليجية والعربية حضارة ورقيا وأدبا، لم أجد مثله في أي منطقة من العالم العربي. لكن الأخ تفضل وقال أن الديمقراطية الغربية لا تتلائم معنا وعندنا خصوصية إسلامية. أنا أستغرب أن كلمة الشورى هي جزء لا يتجزأ من ديننا الإسلامي، وأكثر من ذلك في عمان وتاريخها الديني، لا أريد أن أدخل بالتفاصيل بين المذاهب الإسلامية، هم أكثر الناس ديمقراطية في العالم الإسلامي. هل تستطيع أن تنكر ذلك أخي الفاضل؟ لا نستطيع. السعودية بالذات استعملت هذه المنظومة أن الديمقراطية تتعارض مع الإسلام والشرع، ولغت الفقه الإسلامي الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية والشورى وولاية الأمة على نفسها. نحن لماذا؟ هل الملكية نفسها جزء من تراثنا الإسلامي؟ أعطني نص قرآني أو حديث شريف يقول لي نصبوا ملوكا عليكم. إذا كنا نريد أن نرجع إلى الفقه الإسلامي في عصور الانحطاط، أي في العصر الأموي والعباسي، هناك كان انحطاط سياسي فظيع لم تشهده الأمة العربية ولا الإسلامية في تاريخها.
كما قلت في بداية الحلقة، عمان كان فيها انتخاب لإمام يحكم الدولة أو يحكم السلطنة قبل أن يتحول الحكم إلى وراثي، فحتى المذهب الإباضي كان يتحدث عن الإمامة و الانتخاب لهذا الإمام.
أولا هذا شأن عماني، هو العمانيين يجب أن يقرروا ما هو الأصلح لهم، ولا أريد أن أتدخل في الشأن العماني. أنا لكني أعتقد أن ما قاله الأخ من عمان
ماذا سيتغير
ينطبق
في الخليج
على السعودية
اليوم؟ ماذا كيف ستتغير دول الخليج بعدما حدث في مصر وتونس ويحدث الآن في ليبيا وشاهدناه في البحرين وشاهدناه
سيتغير بثورته الشبابية وليس الثروة النفطية، لأن الثروة النفطية كانت أحد الوسائل لقمع المجتمع وتهميشه وتغيير ديننا الحنيف بسبب البترودولار الذي امتلأت جيوب الأنظمة الحاكمة وخاصة في السعودية به، وهذا لا يمكن أن ننكره. ولكن الخليج العربي والسعودية بالذات ستتغير بالثورة الشبابية التي ستتجاوز
التغيير الذي
هذا الشاب هو الذي سيتجاوز المناطقية وتقسيم الأوطان إلى كانتونات، هذه شرقية وهذه غربية وهذه حجاز وهذا نجد وهذا الإحساء، وتقسيم المجتمعات الخليجية والسعودية بالذات إلى سني وشيعي. هذه الاختلافات المذهبية موجودة منذ خروج الإسلام وستبقى معنا، ولكن الأنظمة السياسية هي التي أشعلت فتنات
حتى الآن.
نعم.
لم تخرج مطالب في دول الخليج تطالب بإسقاط الأنظمة، تطالب بتغيير الملكيات، تطالب بشيء يعني أكثر من مجرد تحسين في مستوى المعيشة ومستوى الحرية.
نسأل لماذا؟ لأن هناك عملية قمع. أنا وصلتني اليوم رسالة في الانترنت، شخص طلع على اليوتيوب وأعلن أريد إسقاط النظام، وبعد ساعات فقط جاءوا وأخذوه، وكذلك أجبروا عائلته وقبيلته أن تتبرأ منه. لماذا؟ هناك أنظمة ليست عامل وحدة، وفي السعودية بالذات النظام عامل فتنة طائفية. طيب. هو خليني أكمل لك الموضوع. فتنة طائفية ويثير النعرات القبلية والمناطقية. أذكر لك بس أمثلة، لأن لا أتكلم من الوهم وإنما عندي إحصاءات وعندني دليل. سنة 1994 عندما اشتد ساعد التيار السلفي، ماذا فعل النظام السعودي؟ راح وتصالح مع المعارضة الشيعية الموجودة في بريطانيا وجاء بها حتى لا يمكن أن يكون هناك حيز مشترك للشيعة والسنة بموضوع القبائل وموضوع المناطق. هو يستعمل الفتنة الطائفية. فهؤلاء الذين يطالبون بالملكيات الدستورية، كيف نطالب
إذا هو ناجح لحد حتى الآن؟ يعني
النظام في السعودية يفرق.
إذا هو ناجح حتى الآن
في التفرقة وإثارة الفتنة،
في عدم وصول الثورة إليه.
نعم، هو نجح في إثارة الفتنة. طيب. وإخافة المجتمع من الطائفية ومن خطر الإرهاب.
طيب.
القاعدة، هذا العلم الذي يلوح به كلما هناك يعني مطالب إصلاحية سياسية، نجده يقول لنا قائمة الإرهاب تخرج فجأة من حيث لا ندري، وهناك نظام إعلام سعودي يصدر هذه الأفلام حتى يرعب المجتمع.
طيب إذن الثورة عبرت البحر الأحمر من القسم الغربي من العالم العربي، عبرت لكن إلى اليمن، لكن من الواضح حتى الآن أنها متوقفة عند حدود اليمن. المطالب في دول الخليج الأخرى ليست بالمطالب التي يمكن وصفها في إطار الثورات، وإنما انتفاضات ومجرد مطالب مجتمعية.
اليمن مختلفة بشكل كبير عن الكثير من الدول الخليجية الأخرى، وهي ليست دول في دول التعاون الخليجية، وهي مختلفة في عن الدول الخليج، ليس فقط في لأن الأحوال هناك تختلف عن باقي المنطقة. هي جمهورية
unlike the monarchies elsewhere.
وهي ليست مثل الملكيات في أماكن أخرى في المنطقة وهناك أيضا نظام قبلي في البلد وما يحدث في اليمن يلقي بكثير من الظلال عما يحدث في السعودية والخوف النظام هناك والخوف أيضا من وجود القاعدة هناك وهو أمر يخشاه الغرب وهو ما كان واضحا بشدة في العامين الأخيرين العلي عبد الله الصالح لم يكن بمفرده كما كان القذافي في لفترة طويلة ولكن له كان هناك من الكثيرون الذين يساندونه وهو قادر كما رأينا في الأسابيع الأخيرة على تهدئة الأوضاع وعلى أن يقول إن على دفع الناس إلى تهدئة الأمور في اليمن وقال إنه سوف إنه لن يترشح لفترة رئاسة تالية ولكنه لم يترشح الآن الفقر هناك وانخفاض الموارد النفطية وعدم الموارد المائية كذلك في عمان تختلف هذا يعبر عن حالة من عدم الاستقرار في عمان
مظاهرات كل أسبوع
واضح في أكثر من الأماكن الأخرى
وإذا أنت تتوقع أن الثورة توقفت عند اليمن لن تواصل المسيرة في الجزيرة العربية
أعتقد أن الثورة أو روح الثورة والانتفاضة التي في العالم العربي في كل مكان في كل دولة تحدثنا عنها هناك محادثات عنها وجميع الدول ستتأثر بذلك وتلك الأحداث ستؤثر الجميع وأعتقد وهذا مرتبط جدا بما قالته مضاوي إذا قررت حكومة البحرين أن أفضل أن الطريقة الأفضل هي أن إطلاق النار على المتظاهرين فإن هذا سيؤدي إلى نتائج أخرى أما إذا كان هناك حوار بين الحكومة وبين المعتقلين السياسيين فسوف يكون الرد الفعل مختلف فدائما ردود الفعل الحكومة سيكون مختلف والخوف لدي أن هذه الأحداث إذا استمرت فإن بعض الحكومات سوف تكون أكثر تعقلا لأنها ستتعلم مما يحدث في الدول الأخرى أو في المنطقة ولكن هذا سيحدد أيضا ماذا يحدث في اليمن وفي مناطق أخرى
ضيفنا من مسقط السيد عوض باقوير سيد عوض الحكومات في ليبيا في مصر وتونس كانت متأخرة عن الشارع تقريبا بعشرة أيام هل تتوقع أن تسبق الحكومة في عمان والسلطان في عمان الشارع استفادة من أخطاء الآخرين
أود أقول في البداية قبل أن نستطر هذا السؤال بأنه في عمان لدينا مجتمع مدني على سبيل المثال أنا جميع الصحفيين على سبيل المثال جزء من المجتمع المدني وهناك حراك جيد في المجتمع المدني لدينا جامعة المحامين والمهندسين وأعتقد أنه هذا سوف يشكل مرحلة مهمة فيما يتعلق بالإصلاح جزء من الإصلاح في عمان فيما يتعلق بتونس ومصر أعتقد هذه حالات مختلفة تماما يعني هناك
لا تنسى
يعني
أن المصريين قالوا النظام في مصر قال عن تونس أنها مختلفة والنظام في ليبيا قال أن ليبيا ليست مصر أو تونس يعني هذا وارد أن يحدث أيضا
لبى الكثير منها وأعتقد أنه بقية المطالب الشعبية والتي نقرها وهي مشروعة سوف تلبى نحن متأكدون من ذلك أن عمان بلد متماسكة وليس هناك حواجز بين جلالة السلطان والشعب العماني وجلالة السلطان يعني يتحرك في كثير من المناطق في عمان من خلال الجولات الشعبية التي يقومها كل عام وأعتقد لدينا نظام مفتوح يعني ليس هناك انغلاق سياسي
سيد عوض
مطلقا يعني
سيد عوض ما هي الخطوات التي تتوقعها أنت الآن من السلطان قابوس بن سعيد
أنا أعتقد أنه فيما يتعلق بالبرلمان أو مجلس الشورى سوف يكون له صلاحيات كبيرة وهناك قرار الآن صدر من جلالة السلطان بأن يكون هناك وزراء من مجلس الشورى وهذا صحيح أنه مجلس الشورى يجب أن يفعل دوره في المرحلة القادمة وأن يكون برلمان حقيقي للعمانيين ومن خلاله يستطيع العمانيين أن يصل مطالبهم للحكومة بالإضافة إلى ذلك أنه أعتقد أنه أيضا الحكومة لابد أن تتحرك من خلال إيجاد حقيقة منظومة حكومية يعني شابة وجديدة صحيح أنه لدينا كثير من الوزراء مرت عليهم سنوات طويلة وأعتقد أنه لدينا يعني شعور شعبي بأنه لابد من إيجاد آليات وضخ دماء جديدة في الحكومة العمانية، وأيضا النظر بجدية إلى مطالب المواطنين. طيب. وهذا تقره الحكومة العمانية، وليس هناك في عمان من جدل كبير حول مسألة إيجاد ديمقراطية جديدة وكذا. قضية الحريات والتعبير أعتقد ضرورية، ونحن نقر بأنه لابد من إيجاد مساحة أكبر، وأعتقد أن النظام الأساسي كفل ذلك، ولكن نتطلع للمزيد. وأعتقد جلال سلطان رجل منفتح ورجل سياسي، وكما أشرتم أنه تعلم في الغرب وعاش المجتمع الغربي، وهو رجل يعني منفتح على شعبه وعلى العالم. وعمان كما تعلمون منذ 40 عاما وهي دولة مستقرة ودولة طيب. يعني ذات حضارة كما شاهدت.
طيب دكتور،
وتطلعات الشعب العماني تطلعات مشروعة، ليس هناك خلاف حول ذلك.
طيب يعني. دكتور خالد العزري، هل هذا ما تحدث عنه السيد عوض، هل هذا يكفي؟ تفعيل مجلس الشورى، تعيين بعض الوزراء من مجلس الشورى، هل هذه إصلاحات أم مجرد محاولات لتهدئة الشارع؟
أنا من وجهة نظري هي محاولات لتهدئة الشارع. أعتقد أننا في عمان بحاجة إلى دولة مؤسسات تكون قادرة على ضمان أن لا يأتي الوزراء اللاحقين أن يكونوا امتداد للوزراء السابقين، لأنه مثلما ذكرت بأن النهضة العمانية عندما بدأت في 70 كان في تعاطف شعبي، وكان العمانيين يعني جميعا مع التطورات مع التغيير الذي حصل. لكنه خليني بس أكمل لك، لكنه لاحقا الذي حدث أن الوزراء تأكسدوا، يعني صار إنه موجودين في ذات المناصب. الآن تغيير وزير أو نقل وزير إلى جهة أخرى لن يحل الإشكال بالضرورة، لأنه السيستم موجود نفسه يعني كمنظومة كاملة.
طيب.
نعم.
طيب دكتورة مضاوي، هل تتوقعين أي شيء آخر من السلطات السعودية في الفترة المقبلة؟
أنا أعتقد يجب علينا في السعودية وفي الجزيرة العربية كلها أن نغير مفهومين. أولا، الدولة ليست غنيمة نستولي عليها ونوزعها على أفراد عائلتنا، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني، مبدأ أن الحاكم هو سيف ومنسف. المنسف يعني باللغة المحلية قدور وصحون ورز وتمن ومن جميع الأشكال، أو وظائف وبعثات. فهذا الذي لا يحصل عليه بالولاء من خلال المنسف يحاول أن يحصل عليه بالسيف. هذه المنظومة يجب أن تنهار اليوم، وإلا ما سيأتي سيكون طوفان.
شكرا جزيلا. في نهاية هذه الحلقة